إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فتذكرون أيها الإخوة الكرام أننا تحدثنا عن نظام الزكاة في الإسلام من خلال عدة خطب، وبقي سؤال: ما المفرد وما العمل مع أولئك الذين يمنعون الزكاة بحجة أو بأخرى؟ وما المخرج كذلك مع من يعطون الزكاة من أخس وأردى أموالهم؟ الصنف الأول يمنع الزكاة، والصنف الثاني الأعطى يعطي الرديء من المال الذي تكرهه نفسه. ماذا نصنع مع هؤلاء؟ أما الأولون الذين يمنعون الزكاة فأصناف: صنف قال هذه المقولة الأولى، الزكاة كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم إذن فلا زكاة، أنكر معلوما من الدين بالضرورة. هم الآن يستخدمون أسلوب الزكاة ضريبة. دعونا من هذا الكلام الفارغ، فلا زكاة. الإسلام حسم هذه المسألة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم هو وآل بيته لا نصيب لهم في الزكاة أبدا. لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، لا الصدقة الواجبة ولا صدقة التطوع. أغنى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، أغناهم تماما عن أن يأخذوا فضلات الناس، وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم الفيء هو من معه، وكذلك له خمس الغنيمة، لكن لا يأخذ من الصدقات. وبلغ من تحريه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأجد التمرة على سريري فلا آكلها. لما؟ خشية أن تكون من تمر الصدقة. أين دخلت بيتك؟ من أين دخلت بيتك؟ دخلت بواسطة الإماء والعبيد والجواري، لأن هؤلاء تحل لهم صدقات. فمن الورع يقوم ويتحرك بهذه التمرة يعطيها للخدم أو نحو ذلك ولا يأكلها صلى الله عليه وسلم. مشى مرة في الطريق ومعه الحسن بن علي، فالتقط تمرة من الأرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن ارمي. ثم أخذها منه وأعطاها صبيا صغيرا ليس من بيت النبوة. لماذا؟ قال: هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآله، هذه أوساخ الناس، فضلات الناس، النبي الذي أكرمه الله عز وجل لا يأكل منها. فدعوى أنها كانت تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي، النبي لا يأخذها لنفسه، إنما النبي يأخذها بصفته ولي أمر المسلمين وإمام المسلمين، ويقوم بتوزيعها. ولذلك فطن الصديق إلى هذا فقال: والله لا أفرقن بين الصلاة والزكاة، إن الصلاة حق الله وإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقال بعير كان يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، وما فرق بينهم وبين المرتدين، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد ارتد عن دين الله عز وجل. ولذلك قاتلهم بحزم وقوة حتى رجعوا إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. اليوم طلع من يقول لنا: أين هو ولي الأمر الذي نعطيه الزكاة؟ صحيح أولياء أمور المسلمين في ضيق وفي حرج، وذلك بما قدمته أيديهم قوى خارجية تقهرهم وتفرض عليهم فرضا أمور معينة يسيرون في دائرتها لا يستطيعون أن يتجاوزوها، هم الآن في حال لا يفسدون عليها، لكن هذا لا يعطينا أن نمنع الزكاة بحجة أن ولي الأمر الآن مكبل الأيدي ولا يستطيع أن يصنع شيئا. الحاجة تفتق الحيلة، بدل أن كنت تعطيها ولي الأمر وتستريح ينبغي أن تبحث بنفسك عن أصحاب الحاجات، وأن تتعب نفسك وأن تشغل نفسك بهذا الأمر، فإنك لا تعفى من المسؤولية غدا بين يدي الله عز وجل بحجة أن ولي الأمر مضيق عليه أو محافظ، لا تعفى أبدا من هذا الأمر. صنف يقول إن هذه الزكاة ما هي إلا ضريبة كما سمعتم، ونقول: كيف تكون ضريبة ورب العزة سبحانه هو الذي أوجبها؟ فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحدد مصارفها وحدد أصراف المال كما سمعنا في الخطب الماضية. أبدا وفرقنا بين الزكاة وبين الضرائب، فرق كبير جدا. ولذلك الذين يقولون هذا ولي الأمر لا يؤدي دوره كما قلنا لأنه محاصر مضيق عليه، ماذا نصنع بهؤلاء؟ نخوفهم بالله عز وجل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وذنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حق الله فيها إلا إذا كان يوم القيامة مطرح لها بقاع القرقر تمر عليه تطعوه بأخفافها وتعضه بأضلافها بأسفارها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومثل هذا يصنع بصاحب البقر الذي يمنع زكاة ماله، ومثل هذا يصنع بصاحب الغنم الذي يؤدي زكاة ماله. سترد إلى الله لا محالة، وسيسألك عن كل شيء، ومن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وأين حق الله عز وجل الذي فرضه وأوجبه. ينظر المرء عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وعن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فمن استطاع منكم أن يقي نفسه النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف نقول أمامك مستقبل، أمامك مستقبل صعب، ستلقى ربك لا محالة وستسأل، وأنت الآن بمقدورك أن تجيب وأن تعطي، لكن ما الحل وما العمل إذا لقيت الله عز وجل وليس معك درهم ولا دينار؟ ليس إلا الحسنات والسيئات هي التي بها القصاص بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. إذن هذا الصنف لا نملك إلا أن نخوفه بالله عز وجل، ثم نقول له هذه الأموال التي تركن إليها هل ستأخذها معك؟ أبدا، سيموت الإنسان وقد تركها كما تركت إليه ممن سبق. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ولله ميراث السماوات والأرض. هذا المال سيدوم، سنموت جميعا، ويبقى هذا المال لصاحبه لأنه تراب في تراب. ثم نلقى ربنا بأعمالنا، وقد سمعتم عن الطالب الذي طلب العلم 33 سنة والشيخ يسأله لك معي كم مدة تطلب العلم؟ قال 33 سنة. قال كم حفظ؟ قال 8 مسائل. قال ضيعت عمري معك. هات الأولى. قال نظرت في هذه الدنيا فوجدت كل واحد يتخذ صديقا يفضي إليه بسره ويستعين به على حوائجه، ولكن للأسف هذا الصديق عندما آتي إلى مضجعي إلى قبري لا يريد أن يدخل معي، ينفض عني. فقلت هذه صداقة، سأبحث عن صديق يدخل معي في قبري، فما وجدت سوى الإيمان والعمل الصالح، ذلك الذي يدخل معي في قبري. فأولئك الذين يمنعون عليهم أن يعدوا جوابا لهذا اليوم. صنف يحتال بحيلة كاذبة، يكون عند الأموال وقرب نهاية الحول يجزئها ويقسمها، قسم المرأة، قسم الابن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ليفر من الزكاة. تحتال على الله عز وجل، أنت تحتال على الله، إن الله عز وجل يعلم ذلك. ولذلك يوم القيامة سينبئك بما عملت يوم أبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، يقول لا يفرق بين مجتمع، مال مجموع عند واحد يأتي وقت الزكاة يفرق بين هذا وذاك ليكون الهروب. انت بتهرب ممن؟ تهرب من الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، وهو معكم أينما كنتم، والله يعلم ما في قلوبكم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تأتي الأخيرة، واحد عنده مال فيقول اعطي أرضع الناس، وما أرضع المال؟ يكون عنده إبل المريضة يقدمها، يكون عنده زروع وثمار يؤدي الحسف من التمر، أرضع الأموال يقدمها لله عز وجل. قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو عرض عليك هذا المال الخبيث أتقبله؟ قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كانت جارية لعبد الله بن عمر من أحب جواره إلى نفسه، فلما نزلت الآية أعتقها. قالوا لما؟ قال ألم تسمعوا قولا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وبالتالي فأنا أريد البر كاملا والرضا الكامل من الله عز وجل، فأعطي أحسن ما عندي. الذين يقدمون أرض الأموال، إن الله غني وإن الله قادر على أن يغني العباد جميعا، ولكنه جعلنا وصائف وقال لتأخذوا الأجر، فإن تولينا فسيذيقنا الله العذاب والهوان. ثم يأتي الآخرين يكونون على المستوى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الزكاة أيها الإخوة الكرام، انتبهوا جدا إلى هذا الأمر، فإن الدنيا ستنتهي ولا يبقى إلا ما قدم المرء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شباب فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فقد ذكر الأستاذ أبو الحسن ندوة، وهو كاتب إسلامي هندي مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المسلمين مرة واحدة في المرحلة المكية، جاهدهم على مقاومة الجهل، وجاهدهم على العمل بما علموا، وجاهدهم على الدعوة إلى الله عز وجل، وجاهدهم على الصبر والتحمل. كان القرآن في المرحلة المكية يخاطبهم بتأسيس العقيدة في نفوسهم، ويعرفهم بالله عز وجل أصل هذا الوجود والعاقبة والمصير، كما يعرفهم بالمنهج، ويعرفهم بالأسوة والقدوة، ويعرفهم بهذا العالم الغيب الجميل الملائكة. ولذلك الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، يدعوهم إلى مكارم الأخلاق، أن يتخلوا أولا عن رذائل الأخلاق، ثم ليصنعوا المعروف مع الناس. وصنع المعروف له مراتب: أن يكف الإنسان أذاه عن الآخرين، أن يتحمل أذى الآخرين، أن يعفو عن الآخرين، أن يصنع لهم الخير حتى لو بادروه بالشر. كان هذا خطاب القرآن في المرحلة المكية، ولذلك كان هذا الجهاد. لما تأسست ملكة التقوى في النفوس لم يحسن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أن يجاهدهم، كان يكفي أن يقول لهم بعد ذلك استعدوا فيستعدون، ولا يسألون إلى أي جهة يمشي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم راقبوا ربهم، وأصبح الواحد منهم يخاف الله قبل أن يخاف الناس. هكذا في الزكاة، وهكذا في الصلاة، وهكذا في الحج، وهكذا في البيوع، وهكذا في الدماء، وهكذا في الأعراض. كل هذا إنما يحفظ بتربية ملكة التقوى في النفوس والخوف من الله عز وجل قبل أن يكون على الناس رقيب من البطر. ومع ذلك كان ولي الأمر من قبيل تسليم المسألة، وكانت ولاية المؤمنين بعضهم بعضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من قبيل الإعانة. لكن في الحقيقة الأمر مرده أولا وآخرا إلى مراقبة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، وقد قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أأنتم أعلم أم الله؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان في الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم عليك بكل من آذى الله ورسوله والمؤمنين، اللهم احسن عددا، احسنهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واخف الدين عن المدينين، واشف مرضنا وسائر المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء دار عز وأمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء دار عز وأمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء دار عز وأمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير العباد والبلاد يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.